يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: وتعرف الصحبة باشتهار أو تواتر أو قول صاحب، ولو قد ادعاها وهو عدل قبلا، وهم عدول قيل لا من دخلا في فتنة، والمكثرون ستة: أنس ابن عمر الصديق، البحر جابر أبو هريرة أكثرهم، والبحر في الحقيقة أكثر فتوى، وهو ابن عمري وابن الزبير وابن عمر، وقد جرى عليهم بالشهرة العبادلة، ليس ابن مسعود ولا من شاكله، وهو وزيد وابن عباس لهم في الفقه أتباع يرون قولهم. هذه الأبيات التي ذكرها المصنف أعني الحافظ العراقي رحمه الله اشتملت على قضايا ستة. أولها: بما تعرف الصحبة. والمسألة الثانية: عدالة الصحابة. والمسألة الثالثة: المكثرون من الرواية. والمسألة الرابعة: من كانت له الفتيا. والمسألة الخامسة: من هم العبادلة. والمسألة السادسة: من هم فقهاء الصحابة الذين كان لهم أتباع. يقول الحافظ بعد أن نظم هذه القضايا الستة، قال: هذه الأبيات تجمع ست مسائل. هذه الأبيات تجمع ست مسائل: الأولى فيما تعرف به الصحبة، وذلك إما بالتواتر، يعني أن يعرف الصحابي، وذلك من خلال انتشار هذه المعرفة لدرجة ولحد التواتر. وضرب مثلا بذلك الشيخان أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وكذلك بقية العشرة، يعني المبشرين بالجنة، وهم عثمان وعلي وسعد وسعيد وعبد الرحمن وطلحة. هؤلاء المبشرون بالجنة، فهؤلاء تعرف صحبتهم بالتواتر، يعني بكثرة ما نقل عنهم مما يثبت صحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم نقلا بلغ حد التواتر وأوجب القطعة في ذلك. قال: وبقية العشرة في خلق منهم، أي وهناك أيضا عدد من الصحابة بلغ اشتهار صحبتهم حد التواتر. وإما بالاستفاضة، والاستفاضة والتواتر من المسائل التي يذكرها العلماء ويصطلحون عليها، فإن الانتشار والاشتهار أعلاه درجة التواتر، ويقابل التواتر الآحاد، وأقسام الآحاد الاستفاضة ثم الشهرة، ثم تأتي بعد ذلك ما نسميه بالعزيز والغريب. أما الاستفاضة فأن يكون الخبر في أوله أحادا ثم ينتشر انتشارا عظيما، فهذا الخبر يسمى بالمستفيض. ويقول إن الاستفاضة إحدى وسائل انتشار ومعرفة الصحبة، وهكذا الشهرة أن يبلغ الخبر حدا دون حد التواتر، يعني أن يمكن حصره ناقلي الخبر. وضرب مثلا لذلك، قال: وإما بالاستفاضة والشهرة القاصرة عن التواتر، كعكاشة بن محصن، فإن انتشار صحبة عكاشة بن محصن إنما عرفت بعد خبره المشهور الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله واحدا ممن يدخل الجنة بغير حساب، فقال له أنت منهم. فلما قام آخر يطلبها قال سبقك بها عكاشة، فكان ذلك سببا في انتشاري وفي اشتهار صحبته حيث أصبحت مشهورة. وكذلك ضمام بن ثعلبة الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله بعد أن بعث إليهم رسوله، واشتهر نقل هذا الخبر في كتب الحديث فأصبحت معرفته مشهورة. وإما بأخبار بعض الصحابة عنه أنه صحابي، وهذا على سبيل خبر الواحد، قال كحممة ابن أبي حممة الدوسي الذي مات بأصبهان مبطونا يعني مصابا بداء البطنة، فشهد له أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم حكم له بالشهادة. قال ذكر ذلك أبو نعيم في تاريخ أصبهان. قال وروينا قصته في مسند أبي داود الطيالسي وفي معجم الطبراني يعني الكبير على أنه يجوز أن يكون أبو موسى إنما أراد بذلك شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لمن قتله بطنه، يعني هذا حمم لما مات مبطونا قال أبو موسى شهد له أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالشهادة، يعني أن حممة بن أبي حممة من الشهداء. لكن يقول الحديث يحتمل إثبات هذه الشهادة عينا، ويحتمل أن حديث أبا موسى أن حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه عام يشمله وغيره، ذلك لأن حممة بن أبي حممة لما مات مبطونا روى أبو موسى الحديث المشهور إن الحريق شهيد والغريق شهيد والمبطون شهيد، فيكون ذكر أبي حممة في الشهداء لأنه أحد الأفراد الذين كان موتهم بسبب هذه المصائب والبلايا. وعندئذ فلا تكون شهادة أبي موسى له شهادة عين، وإنما هي شهادة وصف. لكن هذا الرأي بعيد، فإن أبا موسى رضي الله عنه لما شهد له إنما كان ذلك إخبارا تحققت به إحدى معجزاته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال الذي مات بأصبهان مبطونا شهد له أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم حكم له بالشهادة. وذكر ذلك أبو نعيم في تاريخ أصبهان، وكتابه اسمه ذكر أخبار أصبهان، وهو من الكتب المطبوعة. قال وروينا قصته في مسند أبي داود الطيالسي ومعجم الطبراني على أنه يجوز أن يكون أبو موسى رضي الله عنه لما أراد بذلك شهادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن قتله بطنه، وفي عمومهم حممة، يعني أن كل من مات مبطونا شهيد ويكون حمم واحد منهم، لا أنه سماه باسمه والله أعلم. قال وأما إخباره عن نفسه يعني مما تثبت به الصحبة أن يخبر الشخص عن نفسه، وإما بإخباره عن نفسه بأنه صحابي بعد ثبوت عدالته قبل إخباره بذلك. يعني متى ما كان الرجل عدلا إذا عرفنا عدالته وقال إنه صحابي فإننا نصدقه على اعتبار أنه عدل، نصدقه بذلك ونشهد ونقبل منه دعوة الصحبة. لكن كثير من أهل العلم قيدوا ذلك شريطة أن يدعيها قبل سنة 110، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد مدة الصحابة رضوان الله عليهم بأنهم إلى سنة 110، فلو جاء مدع بعد ذلك وادعى الصحبة لا نقبلها منه مهما كانت عدالته. وقد كذب علماء الحديث عددا ممن ادعى الصحبة بعد ذلك، يعني بعد سنة 110، ولهذا قال وإما بإخباره عن نفسه بأنه صحابي بعد ثبوت عدالته قبل إخباره بذلك. قال هكذا أطلق ابن الصلاح يعني العبارة تبعا للخطيب، أي لإطلاق الخطيب البغدادي ذلك، فإنه قال في الكفاية، يعني قال الخطيب البغدادي في كتابه المسمى بالكفاية في علوم الرواية، وقد يحكم بأنه صحابي إذا كان ثقة أمينا مقبول القول. إذا قال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم وكثر لقائي له فيحكم بأنه صحابي في الظاهر لموضع عدالته وقبول خبره، وإن لم يقطع بذلك، يعني وإن لم يكن هذا الحكم مقطوعا به كما يعمل بروايته، لأننا نقبل رواية الراوي إذا كان عدلا على غلبة الظن. قال فيحكم بأنه صحابي في الظاهر لموضع عدالته وقبول خبره، وإن لم يقطع بذلك كما يعمل بروايته حيث يغلب عليها الظن. قال هكذا ذكره في آخر كلامي للقاضي أبي بكر، والظاهر أن هذا كلام القاضي قلت ولا بد من تقييد ما أطلق من ذلك بأن يكون ادعاؤه لذلك يقتضيه الظاهر، أما لو ادعاه بعد مضي 100 سنة من حين وفاته صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقبل وإن كانت قد ثبتت عدالته قبل ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أرأيتم ليلتكم هذه فإنه على رأس 100 سنة لا يبقى أحد ممن على ظهر الأرض، يعني ذلك اليوم، يريد انخرام ذلك القرن، يعني انتهاء الصحابة في تلك المدة. وكان ذلك من نبوته صلى الله عليه وآله وسلم، وقد تحقق ذلك. قال ذلك في سنة وفاته صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات أنه قال ذلك قبل أن يموت بشهر. قال وهذا واضح جلي، وقد اشترط الأصوليون في قبول ذلك منه أن يكون قد عرفت معاصرته للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي ذكرنا فيه الخلاف عند تعريف الصحابي، لأن أهل الحديث قالوا من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشترطوا طول الصحبة. قال الآمدي: فلو قال من عاصره أنا صحابي مع إسلامه وعدالته فالظاهر صدقه. وحكاهما ابن الحاجب احتمالين من غير ترجيح. قال: ويحتمل أن لا يصدق لكونه متهما بدعوى رتبة نثبتها لنفسه، فلا بد إذن من قرينة أخرى ترجح ثبوت صحبته. وهذا هو الفرق بين المحدثين والأصوليين، فالأصوليون يشترطون طول الصحبة أو الملازمة ولا يكتفون بمجرد المعاصرة التي اكتفى بها المحدثون. إذن عرفنا الوسائل التي تثبت بها الصحبة، إما أن يكون ذلك بالخبر المتواتر، وإما أن يكون ذلك بالخبر المشهور أو المستفيض، وإما أن يكون ذلك بالخبر خبر الآحاد. ثم انتقل إلى بيان المسألة الثانية، وهي حكم عدالة الصحابة. فقال رحمه الله: الصحابة كلهم عدول، لقوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. قال: وهذا خطاب مع الموجودين حينئذ، ولقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قيل إن المفسرين اتفقوا على أنه وارد في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الحديث المتفق على صحبته من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيدي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. فهذا الفضل وهذا الفرق بين الصحابة ومن دونهم إنما موجبه العدالة التي عدلهم الله سبحانه وتعالى بها. ولقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الحديث المتفق على صحته أيضا من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال: وقد سبق تفسير القرن في أول هذه الترجمة، يعني في الكلام على مسألة الصحبة وأنهم انتهوا وانقرضوا بنهاية سنة 110 من الهجرة، ولغير ذلك من الأحاديث الصحيحة. قال: والإجماع من يعتد به في الإجماع من الأئمة على ذلك، يعني على أن خير القرون هم قرن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الناس الذين عاشوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فيدخل في ذلك الصحابة دخولا أوليا. ثم إن جميع الأمة مجتمعة على تعديل من لم يلابس الفتن منهم. وهذه هي المسألة الثانية في مسألة العدالة، الجمهور على أن الصحابة كلهم عدول، وذهب بعضهم إلى أن العدالة محصورة في من لم يلابس الفتن، أما من لابس الفتن وخاض فيها فهؤلاء يتوقف في عدالته، لكنه قول مرجوح. لا، لأن الله قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس. إذا قلنا أن هؤلاء خير الأمة خير الأمم، فالصحابة أخيرهم، ففيه إثبات لخيرية الصحبة والصحابة على غيرهم، وهذه الخيرية هي التي مثلت فيها العدالة. سواء قلنا بأن هذه الآية خاصة بالصحابة أو قلنا إن هذه الآية تعمهم ومن بعدهم، فكلا الحالين تثبت به عدالة الصحابة رضوان الله عليهم. قال: ثم إن جميع الأمة مجتمعة، يعني انعقد الإجماع على تعديل من لم يلابس الفتن منهم، وأما من لابس الفتن منهم وذلك من حين مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، فأجمع من يعتد به أيضا في الإجماع على تعديلهم إحسانا للظن بهم وحملا لهم في ذلك على الاجتهاد. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أن الصحابة عدول حتى من خاض منهم الفتنة، لأنهم إنما حملوا على ذلك أو كان ذلك لاجتهاد مسوغ، وهو لا يسلب العدالة. هكذا حكى ابن الصلاح إجماع الأمة على تعديل من لم يلابس الفتن منهم. قال: وفيه نظر، فقد حكى الآمدي وابن الحاجب قولا أنهم كغيرهم في لزوم البحث عن عدالتهم مطلقا، لكنه قول مرجوح، وقولا آخر أنهم عدول إلى وقوع الفتن، فأما بعد ذلك فلا بد من البحث عمن ليس ظاهر العدالة. وهذا ليس خاصا بمن لابس الفتن، وإنما يعم الجميع، وكلها أقوال مرجوحة على رأي ومذهب أهل السنة والجماعة. قال: وذهبت المعتزلة إلى فسق من قاتل علي رضي الله تعالى عنه منهم، وهو قول تبناه كما رأينا أهل البدع. وقيل يرد الداخلون في الفتن كلهم سواء قاتلوا عليا أو غيرهم، لأن أحد الفريقين فاسق من غير تعيين، أحد الفريقين فاسق من غير تعيين، يعني الذين تقاتلوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقتل المؤمن المؤمن، فقال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ولما كانت هذه الطوائف قد تقاتلت والحق مع واحد منهم لا بعينه، لذلك نحتاج إلى البحث عن عدالتهم. وكل هذه أقوال مرجوحة، وكان يجدر بالحافظ العراقي رحمه الله إما أن يغفلها إماتة لها، وإما أن يبين أنها لا اعتبار فيها. وقيل وإن كان يعذر رحمه الله بتصديره لهذه الأقوال بقوله قيل، مما يشعر بأنها ضعيفة. وقيل يقبل الداخل فيها إذا انفرد، لأن الأصل العدالة وشككنا في فسقه، ولا يقبل مع مخالفه لتحقق فسق أحدهما من غير تعيين. ثم قال: والذي عليه الجمهور كما قال الآمدي وابن الحاجب أنهم عدول كلهم مطلقا، وهذا هو الرأي الصحيح، ما دام ثبتت عدالته، من ثبتت صحبته فقد ثبتت عدالته. وقال الآمدي: إنه المختار، يعني الرأي الراجح. وحكى ابن عبد البر في الاستيعاب إجماع أهل الحق من المسلمين وهم أهل السنة والجماعة على أن الصحابة كلهم عدول رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم انتقل إلى بيان المسألة الثالثة من المسائل الست، وهي المكثرون من رواية الحديث. قال: المكثرون من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ستة، أنس بن مالك وعبد الله بن عمر وعائشة الصديقة بنت أبي بكر الصديق وعبد الله بن عباس وهو البحر وجابر بن عبد الله وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهم. وأكثر الستة حديثا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. قال ذلك أحمد بن حنبل. يقول الحافظ العراقي: وأشرت إلى كون أبي هريرة أكثرهم حديثا بقولي أكثرهم، لما قال أبو هريرة قال أكثرهم. قال: ولم يتعرض ابن الصلاح لترتيب من بعد أبي هريرة، اكتفى بذكر أكثرهم حديثا وهو أبو هريرة ولم يذكر غيره. قال: ولم يتعرض ابن الصلاح لترتيب من بعد أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الأكثرية، وبعضهم مقارب لبعض. قال: والذي يدل عليه كلام بقي بن مخلد. وبقي بن مخلد له مسند قريبا من مسند الإمام أحمد. هذا المسند بقي منه جزء طبع وفقد كثير منه، وهذا المسند شبيه بمسند الإمام أحمد، وقد قارن الإمام ابن حزم في كتابه جوامع السير، قارن بين مسنده مسند بقي ومسند الإمام أحمد رحمه الله في بيان عدد المرويات عن كل صحابي، عدد الروايات عن كل صحابي. فذكر بقي بن مخلد في مسنده أن عدد الأحاديث التي رويت عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه تزيد على 5000. قال: أن أكثرهم أبو هريرة روى 5000 حديث، و374 حديثا. ثم ابن عمر رضي الله تعالى عنهما روى 2000 حديث و630 حديثا. ثم أنس رضي الله عنه روى 2286 حديثا. ثم عائشة رضي الله تعالى عنها روت 2210 أحاديث. ثم ابن عباس روى 1660 حديثا. ثم جابر روى 1540 حديثا. وبالحقيقة إن هذا التعبير فيه تجاوز، لأننا لو عددنا هذه الأحاديث لوجدناها بالمكرر، يعني أن ما روي عن أبي هريرة بالمكرر 5374 حديث. ولو حذفنا المكرر لنقصت الأحاديث كثيرا، خصوصا إذا وضعنا في الاعتبار مسألة أخرى، وهي أن التلاميذ الذين رووا عن أبي هريرة أكثر عددا من غيرهم. فيذكر لنا علماء التاريخ ورجال الرواية أن عدد تلاميذ أبي هريرة نحو من 800 تلميذ. وإذا قسمنا هذا العدد على 800 لوجدنا أن ما رواه أبو هريرة ليس كثيرا، وهكذا غيره من الصحابة. ولذلك يقول بعض المحققين إن الأولى أن يقال روي عن أبي هريرة ولا يقال روى أبو هريرة، لأن هذا العدد فيه تكرار كثير، فقد يرويه عنه تلميذان أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو عشرة. والناظر في مسند الإمام أحمد يرى ذلك، فالحديث الواحد يتكرر مرات تبلغ أكثر من عشرة، وتارة تبلغ ثلاث ومرتين وخمسة وهكذا. وقد أجريت دراسات متأخرة في أحاديث أبي هريرة حيث حذفت المكررات واقتصر على الأصول، فلم تتجاوز أحاديثه رضي الله عنه أكثر من 1500 حديث أو نحوها، ما يدل على أن هذا العدد الذي ذكر هو عدد من روى عن أبي هريرة من التلاميذ وغيرهم، لا أنه هو مجموع ما روى رضي الله عنه. وما يقال في أبي هريرة يقال في غيره. قال: وليس في الصحابة من يزيد حديثه على 1000 إلا هؤلاء وأبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، فإنه روى 1170 حديثا. ثم انتقل إلى بوان المسألة الرابعة، قال: أكثر الصحابة فتوى هو عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، قاله أحمد بن حنبل أيضا. وأما المسألة الخامسة في بوان العبادلة من الصحابة، يعني من لقب بهذا الوصف، وقيل لأحمد بن حنبل: من العبادلة يعني من الصحابة؟ فقال: عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن الزبير وعبد الله ابن عباس وعبد الله بن عمر يعني ابن الخطاب وعبد الله بن الزبير وعبد الله ابن عمرو يعني ابن العاص رضي الله تعالى عنهم. وقيل له: فأين ابن مسعود؟ يعني لم تذكر عبد الله بن مسعود في العبادلة؟ قال: ليس من العبادلة، لأن هذا اللقب إنما أطلق على الصحابة رضوان الله عليهم بعد وفاة عبد الله بن مسعود. قال البيهقي: وهذا لأنه تقدم موته، يعني عبد الله بن مسعود، وهؤلاء عاشوا حتى احتيج إلى علمهم، فهم اجتمعوا على شيء قيل هذا قول عبادلة، يعني الأربعة الذين ذكروا. وقولي: وهو وابن عمر، الضمير عائد على البحر، أي وهو ابن عباس، لأنه أقرب مذكور. وما ذكر من أن العبادلة هم هؤلاء الأربعة هو المشهور بين أهل الحديث وغيرهم. قال: واقتصر صاحب الصحاح، يعني الإمام الجوهري، على 3 وأسقط ابن الزبير. وأما ما حكاه النووي في التهذيب، يعني في كتابه تهذيب اللغات، أن الجوهري ذكر فيه ابن مسعود وأسقط ابن العاص، يعني ابن عمرو بن العاص، فوهم يعني من الإمام النووي رحمه الله. نعم، وقع في كلام الزمخشري في المفصل، يعني في كتابه المسمى بالمفصل أن العبادلة ابن مسعود وابن عمر وابن عباس، وكذا قال الرافعي في الشرح الكبير في الديات، قال وغلط في ذلك من حيث الاصطلاح، حيث أدخل ابن مسعود وأخرج ابن عمرو بن العاص. قال ابن الصلاح ويلتحق بابن مسعود في ذلك سائر العبادلة المسمين بعبد الله من الصحابة وهم نحو 220 نفسا، أي فلا يسمون العبادلة، وإنما العبادلة اسم مقصور على هؤلاء الأربعة، أي فلا يسمون العبادلة اصطلاحا. وإلى ذلك أشرت بقوله ولا من شاكله، أي ولا من أشبه ابن مسعود في التسمية بعبد الله، أي لا يسمى بالعبادلة. وقول ابن الصلاح إنهم نحو 220، قال كأنه أخذه من كتاب الاستيعاب لابن عبد البر، فإنه عد ممن اسمه عبد الله 230 يعني اسما، وفيهم من كرره يعني ذكره مرتين لاختلاف في اسم أبيه أو في اسمه هو أو في كنيته، ومنهم من لم يصحح له الصحبة يعني ذكره فيهم وإن لم تثبت له الصحبة، لذلك زاد العدد عن 220 إلى 230 الذي ذكره ابن عبد البر في كتاب الاستيعاب. ومنهم من لم يصحح له صحبة، ومنهم من لم يروي إنما ذكره لمعاصرته يعني ما عرف عنه رواية، ومنهم من لم يروي وإنما ذكره لمعاصرته على قاعدته، وهذا شرط أي ابن عبد البر في كتابه الاستيعاب أنه ذكر، حتى إنه ذكر كثيرا من المخضرمين يعني من التابعين الذين عاصروا زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يروه، وإنما ذكره لمعاصرته على قاعدته، وذلك فوق العشرة، فبقي نحو 220 كما ذكر. ولكن قد ذكر الحافظ أبو بكر بن فتحون في كتابه الذيل على الاستيعاب، قد ذكر الحافظ أبو بكر بن فتحون فيما ذيله على الاستيعاب 164 رجلا زيادة على ذلك، وفيهم أيضا من عاصره ولم يره ولم وفيهم أيضا من عاصره ولم يروه ولم يروه، وقال وفيهم، والضمير هنا للجمع، من عاصره يعني عاصر زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم لم يشاهدوه، ولذلك قال ولم يروه، الفاعل فاعل يرى هؤلاء المخضرمون وهم أكثر من واحد. قال ومن كرره للاختلاف في اسمه أيضا واسم أبيه، ومن لم تصح صحبته، ولكن يجتمعوا من المجموع نحو 300 رجلا، هذا الذين ذكرهم ابن فتحون. قال المسألة السادسة آخر المسائل في بيان من كانت له صحبة، في بيان من كان له من الصحابة أتباع، يعني من كان من الفقهاء وله أتباع يرون رأيه ويقولون بقوله، أتباع يقولون برأيه. قال ابن المديني لم يكن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد له أصحاب يقومون بقوله في الفقه إلا ثلاثة، عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس رضي الله تعالى عنهم، كان لكل رجل منهم أصحاب يقومون بقوله ويفتون الناس يعني برأيه، انتهى هذا القول. وتعقبه الحافظ العراقي بقوله فقوله في البيت الأخير وهو أي ابن مسعود، يعني أراد أول الصحابة الذين كانت لهم مسائل في الفقه تلقاها الناس عنه وعملوا بها وتبعوه في ذلك. ثم ساق بعض الآثار عن علماء التابعين ومن بعدهم في بيان من عرف في الصحابة من أهل الفتية والاجتهاد. قال: وقال مسروق: انتهى العلم إلى ستة أصحاب كبار النبلاء، زيد أبي الدرداء مع أبي، عمر عبد الله مع علي، ثم انتهى لذين، والبعض جعل الأشعري عن أبي الدرداء بدل. يعني علم الصحابة يقول انتهى إلى ستة، ستة من العلماء هم الذين جمعوا علم الصحابة رضوان الله عليهم. هؤلاء أولهم زيد يعني ابن ثابت، وأبو الدرداء، وأبي بن كعب، وعمر يعني ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعبد الله يعني ابن مسعود، وعلي يعني ابن أبي طالب رضي الله تعالى عن الجميع. يقول في هذه الأبيات بيان الذين انتهى إليهم العلم من أكابر الصحابة رضوان الله عليهم، وقد ذكر ذلك مسروق والشعبي يعني عامر بن شراحيل. فقال مسروق: وجدت علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى ستة: عمر وعلي وأبي وزيد وأبي الدرداء وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. ثم انتهى علم هؤلاء الستة إلى اثنين، وهم علي وعبد الله، علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود. قال: فقولي ثم انتهى لذين أي للأخيرين وهما علي وعبد الله. قال: وقد روى مطرف عن الشعبي عن مسروق نحوه، إلا أنه ذكر أبا موسى الأشعري بدل أبي الدرداء. قلت: زيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري كلاهما تأخرت وفاته بعد عبد الله بن مسعود وبعد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بلا خلاف. فقول مسروق إن علم الستة انتهى إلى عبد الله وعلي فيه نظر من هذا الوجه، لأن هؤلاء ماتوا قبل غيرهم، فكيف ينتهي علم المتأخرين إلى المتقدمين؟ هذا هو وجهة النظر التي أشار إليها. قال: ولهذا عزوت هذه المقالة إلى مسروق ولم أطلقها لتكون العهدة عليه. ويصح أن يقال انتهى علمهم إليهما لكونهما ضم علمهم إلى علمهما، وإن تأخرت وفاة زيد وأبي موسى عن علي وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما. قال: وقال الشعبي: كان العلم يؤخذ عن ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عمر وعبد الله وزيد يشبه بعضهم بعضا، وكان يقتبس بعضهم على بعض، وكان يقتبس بعضهم من بعض، وكان علي رضي الله تعالى عنه والأشعري رضي الله تعالى عنه وأبي رضي الله عنه يشبه علم بعضهم بعضا، وكان يقتبس بعضهم من بعض. ولذلك أرجع علم الستة إلى اثنين، عبد الله يعني ابن مسعود والذي يمثل مدرسة عمر رضي الله عنه وعلي. قال: والعد لا يحصرهم، فقد ظهر 70,000 بتبوك وحضر، الحج 40,000 وقبض، عن ذين مع 4,000 تنور.